والأهل الدام على عذابهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اغفر لنا وجميع المستغفرين للعلم والعمل الصالحين وسلمه للإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تعليقا على ما تقدم من الخلاف في معنى الكعب في المسألة السابقة، حيث قال المصنف أن المخالف أو ابتدأت المخالفة والقول الآخر من العلامة وبعض من تبعه من جاء بعده. منشأ الخلاف حسب الظاهر كما يذكر بعض الفقهاء هو وجود رواية مفادها أن الكعب أو أن المقدار الواجب مسحه من القدم هو من أطراف الأصابع إلى المفصل، ولكن تلك الرواية عولجت، يعني الدليل العلامة عولج بعدة معالجات، منها الإعراض أو الهجران، منها مخالفة المشهور أو الإجماع، منها أنها تقع في مقام المعارضة مع عشرات ومئات الروايات التي مفادها أن الكعب هو قبة القدم. فبالتالي كل الفقهاء في العصر في الآونة المتأخرة قالوا بأن المراد من الكعب هو قبة القدم لا المفصل، وإن احتاط بعضهم بأنه إلى المفصل. هذا فرق طبعا، إذا احتاطوا هذا لا يعني أنهم يقولون بأن المفصل هو الكعب، لا، وإنما هذا من باب الاحتياط فقط دفعا لشبهة مخالفة المشهور. ثم يقع الكلام في بيان معنى الكعب عند غير الإمامية. قال: وأما غيرهم فقد فسروا الكعب بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشمالها. واستدلالهم على ذلك بقاعدة أسسوها مفادها أن كل ما للإنسان منه واحد، كل ما للإنسان منه واحد إذا أريد الإخبار عن اثنين منه فلا بد من استعمال صيغة الجمع. نعم، كل ما للإنسان منه واحد، كل ما للإنسان منه واحد إذا أريد الإخبار عنه، الإخبار عفوا عن اثنين منه، لا بد من استعمال صيغة الجمع، وإلا يعني وإن لم يكن للإنسان منه واحد استعملت صيغة التثنية. واضح بعد مفاد القاعدة أن الإنسان له أعضاء مختلفة، تارة له عضو واحد كالقلب والأنف مثلا، أفرض والنفس، الصدر، نعم، الفم، هذا واحد عضو واحد. وهناك الإنسان ما كان له أكثر من واحد، أفرض اليد، يد مو واحدة وإنما اثنين، أذن، عين، ساق، وهكذا. فإذا كان للإنسان هذا من الصنف الأول يعني له واحد، فإذا عبر في مقام الإخبار عن ذلك الواحد وأريد الإخبار عن اثنين منه يعبر عنه بصيغة الجمع، كما في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد صغت شنو؟ قول الإنسان قلب واحد أو أكثر؟
واحد.
الآية شنو عبرت؟ تثنية. إذن لما عبرت الآية بالتثنية في مقام الإخبار عن القلب، فإذن للإنسان من القلب واحد، واضح إن شاء الله. أما في مقام التعبير عن ما للإنسان أكثر من واحد، فرض عن اليدين، فيكون شنو حين التعبير؟ لا بالتثنية وإنما بصيغة الجامع، واضح إن شاء الله. إذا جئنا لآية الوضوء والكلام لهم، إذا جئنا لآية الوضوء ماذا قالت؟ إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم الى الكعبين. فعبرت
بالتثنية كعبين،
فعبرت بالتثنية. قاعدة ما راح تنطبق لا تنخرم
قاعدة بالعكس
يعني. شلون؟
كل ما الإنسان منه واحد إذا أريد الأخبار عن اثنين منه لابد استعمال صيغة الجمع.
لا، إذا كان واحد يكون يعبر، يكون يعبر بالجمع. إذا كان واحد يكون يعبر بالجمع، حتى يقولون بأنه الآية عبرت وامسحوا إلى الكعبين فما عبرت بالجمع، فإذا هذا مو واحد اثنين. لا، هو تنظر بالرجل الوحدة مو كعب واحد، وإنما هذا النتوئين. يقول في الرجل الوحدة بما أنه عبرت الآية وامسحوا إلى الكعبين، يعني هذا كلامه، حينما عبرت الآية وامسحوا إلى الكعبين عبرت بالتثنية. فلو كان الكعب أكثر من واحد، لو كان الكعب واحد عبرت بالجمع، وبما أنه عبرت بالتثنية إذن في القدم، في القدم حينما عبرت وامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين، يعني في كل قدم كم كعب أكو؟ مو واحد، أكثر من واحد. واضح عيدة؟ إذا كان للإنسان واحد عضو واحد ففي مقام الإخبار عنه، في مقام الإخبار عنه لابد من الإتيان بصيغة الجمع إذا كان واحد، فتعبر بصيغة الجمع. أما إذا أريد التعبير عن ذلك العضو وعبرت بالتثنية فهو واحد. واضح؟ ويستشهد بهذه الآية فقد صغت قلوبكما، تثنية، ما قال قلوبكم، قلوبكما تثنية. إذا الإنسان كم؟
اثنين عدة،
قلب واحد.
لا، ما أنا رحت للقدم.
ها، أما إذا أجت جاءنا لآية الوضوء وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين، هي عبرت أرجلكم يعني ناظرة إلى الرجل مو كل الإنسان، ففي كل رجل شنو قد أكو؟
كعبين.
إذا لو كان كعب واحد كما ادعت الإمامية، لو كان هو قبة القدم فيكون واحد، فيكون تعبر بصيغة الجمع. وبما أن الآية عبرت بصيغة التثنية إذن في القدم الواحدة أكثر من كعب، ولا يوجد في القدم الواحدة ما يمكن أن يكون متعدد إلا هذان النتوآن في طرفي أو في جانبي القدم، فيكون المراد من الكعب هذان العظمان البارزان. قلوبكما تثنين؟
مو قلبيكما حتى نقول تثنين، قلوبكما.
فعبرت بالجمع يعني
قلوب
جمع، صار واحد. اي صحيح صحيح، اي احسنتم، انا اشتبهت بالآية. فالآية حينما عبرت قلوبكما عبرت بالجمع، فمعناه شنو؟ ان الانسان قلب واحد. فآية الوضوء لو كان المراد كعب، لو كان الكعب واحد لعبرت في مقام الإخبار بالجمع، وبما أنها عبرت بالتثنية إلى الكعبين فإذا ليس بواحد أكثر، وإنما هو أكثر، وليس هناك أكثر إلا النتوآن. صار واضح؟ قال هذا استدلال ابناء العامة على أن المراد من الكعب هو شنو؟ هذان النتوآن البارزان في طرفي أو في جانبي القدم. قال واستدلوا بأن الكعب في كل رجل لو كان واحدا فالمناسب التعبير بإلى الكعاب جمع بالآية، آية الوضوء، كما قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما لما كان لكل واحد قلب واحد. واضح إن شاء الله استدلالهم؟ هذا بعد مناقشات تدخل تأتي كما في المناقشة اللي يذكرها المصنف. المصنف في مقام المناقشة يقول أولا هذه القاعدة يعني بشكل عام المناقشة مو مناقشتكم. اولا ما هو مستند ودليل هذه القاعده؟ ان قلتم استقراء هناك ما للانسان منه واحد ويعبر بالتثنيه، او هناك متعدد ويعبر بالجمع.
الاستقراء غير تام.
فالاستقراء غير تام. وان قلتم هناك دليل غير الاستقراء، طب ما هو؟ وعلى فرض ثبوت القاعده، هذا مناقشه المصنف الثاني، الاولى ما يذكر. وعلى فرض ثبوت القاعده فهذه القاعده لا يقتضي اطرادها، لا يمكن ادعاء ان الاستعمال في بعض الموارد او في جميع الموارد التي اعتمدتم عليها في الاستقراء يعني ان الموارد الاخرى تمنع المتكلم من استخدام خلاف ذلك. واضح ان شاء الله؟ يعني الاستعمال في موارد معينه ضمن قاعده معينه لا يمنع المتكلم من مخالفة ذلك والاستعمال بطريقة أخرى في مقام أو في مكان آخر. واضح إن شاء الله؟
بس إحنا ما يمنع، إحنا ما نقول يمنع، بس نقول طريقة الأشهر هي هاي. إذا قرينة ما في إشكال يعني.
بلا إشكال، إحنا مع القرينة ما عندنا كلام.
أما إذا ما قرينة فعد روح على القاعدة.
لا هو تتأيدون
إي نعم. إذا ما قرينة روح على القاعدة. الأشهر كثير من القواعد ما لها مستندات.
لا بالتالي هي اصلا قاعده اذا اريد نسلمها فهي استقرائيه غير.
نعم.
فمن نجي الى مورد مختلفين به هذا الحمله على الغالب على يعني شلون ما هو الوجه فيه؟ هذا في النحات ايجاري.
نعم.
اما في المقام افرض التشريعات القانونيه منين هذا؟
قاعده
قبل قاعده. نحن انت سميتها قاعده، بالتالي مستندها ما هو استقراء غير
شفنا قاعده نحويه
وهي حمل على غالب.
لا شو اسمه هذا قاعده الذكر كل مال الانسان واحد.
لا مو نحويه.
شو
قاعده؟ افترض اذا سلمناها فيصير يعني يدعونها انها عقلائيه. استعمال مو انه وضع وكذا حتى او اعراب وكذا حتى اقول نحويه وعربيه وكذا. العقلاء هيك يعني يقول العقلاء من يستعملون اذا الى واحد يجيبون تثنيه. اللغه تعتني بالوضع والمعاني، النحو يعتني بالتعبير عن تلك المعاني بالالفاظ، فاسس القواعد. تبقى الاستعمال، العقلاء هم اللي يجون يختارون استعمال هذا المورد في هذه القاعده او هذه القاعده في هذا المورد. فحينئذ نجي نسالهم انتوا ليش اختارتوا التعبير عن المفرد بالجمع وعن غير المفرد بالتثنيه؟ يقول هسه هذا ما بعد قاعده احنا جرينا عليه. اي هاي القاعده بتاع العقلائيه مو انه نحويه وكذا.
نقدر نسميها بلاغيه كذا، اسمها قاعده
بلاغيه. حتى لو تسميها بلاغيه بالتالي هي كلها تدخل بالعقلائيه. اذا سلمناها قاعده، احنا جايين نقول هذا الكلام، اذا سلمناها قاعده فغايه ما يمكن ان تكون استقرائيه. اذا استقرائيه في المورد اللي مو واضح ما بي قرينه على انه مثلا ملحق بالغالب او قرينه على انه خلاف الغالب، هذا نتوقف به او شنو نسوي؟ شنو الحل؟ كون نتوقف ما عندنا يعني الحمل على الغالب. هاي شنو هذا؟ شنو مستند؟ في النحات يقول هاي طريقه العرب هيك يتكلمون. اما في المقام شنو؟ انا اقدر الزم المتكلم بانك اذا تكلمت في 10 موارد على وفق نمط معين ففي جميع الموارد الاخرى لابد ان تتكلم على نفس النمط، اكو شيء الزام؟ فاذا في مورد ايتين 10 100 تكلم على وفق هذا، ما للانسان واحد استعمله بالجمع، ما اكثر من واحد استعمله بالتثنيه. حينئذ في مورد الماء اذا اراد ان يخالف هو مو قاعده اسسها وقال هاي قاعده لابد من مراعاتها حتى عند المخالفه نتهمه بانه مثلا ارتكب خطا او معصيه استعمالية. لا ما قلتش. قال وفيه أن الاستعمال بنحو الجمع في بعض الموارد لا يدل على انحصار الصحة به. ما قلتش حالة يعني أنه إذا في بعض الموارد كان الصحيح هو هذا اللي قلتوه ادعيتوه، هذا لا يعني أنه هو فقط صحيح وغيره مو صحيح. لا، الاستعمال الآخر أيضا صحيح، يعني ما كان الإنسان منه واحد وأريد التعبير عنه وكانت الصيغة المستعملة ليست هي صيغة الجمع وإنما صيغة التثنية، هذا لا يعني أن هذا الاستعمال الثاني خاطئ. نعم ذاك الاستعمال الأول صحيح، لكن صحة الأول لا يعني عدم صحة بقية الاستعمالات. واضح إن شاء الله؟ قال وأما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين فهو المشهور وخالف الشيخ الصدوق حيث اختار لزوم مسحهما بتمام الكف. بعد ما أتم المصنف الكلام في حكم أو كيفية المسح في القدم بأنه على رأي المشهور لابدية الاستيعاب أي المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين، ثم في الضمن بيّن المراد من الكعب ما هو، صار الكلام في الشق الثاني من الكيفية، الاستيعاب من حيث العرض أو من جهة العرض، هل هو مطلوب؟ هل لابد من مسح القدم عرضا بنحو الاستيعاب أو لا؟ هذا أيضا فيه خلاف من بعض الفقهاء للمشهور. المشهور هو كفاية المسمى، كفاية مسح ظاهر القدم طولا من أطراف الأصابع إلى الكعبين بنحو الاستيعاب وعرضا كفاية المسمى. خالف في ذلك الشيخ الصدوق حيث قال واختار لزوم مسح تمام ظاهر القدم، أو كما اختلاف بالتعبير، بعض الفقهاء فهم أنه مراد المسح تمام ظاهر القدم، وبعض قال لا المراد استعمال تمام باطن الكف، حصل استيعاب أو لا على الاحتمالين لا يهم، يمكن تسرية المطلب. واضح إن شاء الله؟ واضح أصل الأقوال وأصل تصور كل من القولين شيخنا؟ واضح. يذكر المصنف دليل المخالف، دليل الشيخ الصدوق، منهج البحث، فهرسة البحث، يذكر دليل الشيخ الصدوق ثم يعالجه بمعالجتين. هناك معالجات عدة ولكن غير نافعة لم يدخل المصنف فيها، وإنما اعتمد معالجتين مهمتين، ونكرر نقول من باب شنو؟ تمريننا على كيفية التعامل مع الأدلة. المعالجة الأولى، يحاول المصنف أن يجعل الرواية التي استدل بها الشيخ الصدوق مخالفة لمضمون القرآن. إذا صارت مخالفة فتصير مصداق لمن؟ لزخرف، لم نقله اضربوا به عرض الجدار وما شابه، فبالتالي تطرح الرواية. والمعالجة الثانية هي أن شنو اللي قام به المصنف؟ جعل المضمون مخالف للوضوح وللسيرة وللمتعارف عند المتشرعة، من أن هذا الحكم ابتلائي يومي كثير، فلو كان المراد استيعاب تمام ظاهر القدم عرضان لشهر وذاع وعرف وعلم ووصل إلينا بطريق واضح، وبما أنه لم يحصل إذن ليس المطلوب هو تمام ظاهر القدم. هذا الفارس العام. واضح. أصل الرواية هي المعبر عنها بصحيحة البزنطي، وقد يستدل له للشيخ الصدوق بصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام: سألته عن المسح على القدمين كيف هو. لأنه الشيخ الصدوق ما عنده كتاب استدلالي حتى نعرف أنه هذا دليل له ذاك دليل، وإنما إلى يعني فقط الكافي ويعنون البحث ويذكر يعني عنون الأبواب، وكصاحب الوسائل عنوان الباب هو فتوى، ثم يتوقف أحيانا أن أصلا هذه العناوين منه أو من النساخ أو من الرواة الآخرين اللي رووا الكتاب، فبالتالي هذا العنوان الذي جمع فيه مثلا الروايات الكذائية منها ضعيفة منها يعني غير ظاهرة كذا، الذي يمكن أن يكون دليلا له هو هذا، هو هذه الرواية. سألت عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فيعني اشتوى الإمام، قام بعملية المسح عمليا أمام الراوي، هو سأل ما جابه، ما أجاب لفظا وإنما قال له هكذا وقام بعملية المسح. فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين، قال يعني هنا بمعنى مسح أو فعل أو من أصابعه هكذا. يعني بعد الراوي شنو سوى الفعل أمام الإمام بأنه مسح بإصبع أو إصبعين، قال بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال الإمام لا إلا بكفيه، وفي بعض الروايات بكفه كلها. واضح إن شاء الله؟ طب بعضهم بباب التوضيح قال يمكن الاستدلال بقوله فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، يقول هذا يكفي المسمى لأنه هو الإمام هيك سوى فيكفي المسمى، عفوا فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، يعني تمام بحيث صار الإمرار من 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 تمام الكف على ظاهر القدم، فهذا ظاهر في شنو في الاستيعاب، فيمكن أن يكون هذا مستند للشيخ الصدوق.
شيخنا هنا أفضل نقول على ظاهر القدم مو إلى على ظاهر القدم،
لا مو أكو مطلب آخر أساسا إحنا ما راح نتعرض له ولا المصنف نتعرض له، وهو أنه البعض يفسر الرواية كلها يقول هذه للتقية متروكة لأنها للتقية، ليش؟ يقول لأنه في على رواية بكفيه يصير يريد يمسح ظاهر وباطن القدم كما في العامة، العامة عندهم يجي العامة عندهم مسح ظاهر وباطن القدم، فهذا ما يتحقق إلا بالكفين، فيقول هاي الرواية بما أنه عبرت بكفيه فإذا المراد يعني شنو بالكفين، شلون تمسح القدم بالكفين، كون بعد يعني تصل القدم أحد الكفين على الظاهر والأخرى على باطن وتمسح، واضح؟
شفنا هاي إلى ظاهر القدم يعني ما له حاجة يعني شو يقول هو وضع كفه ولا صار مسحها إلى الكعبين،
تك بالتالي هذا موجود في الرواية من يقول إحنا لا حاجة إليها قبل الراوي ذاكرها يعني سامحها من الإمام، فإحنا شنو نخرج شو يقول يعني زايدة
بمعنى أنه الاستدلال يتم بدونها
بدون منه
بدون
هاي
الى ظاهر القدم،
يعني بالتالي ماكو مانع انه اكو عباره توضيحيه اكو عباره مجرد استرسال بالحديث،
لا انا مو معنى اقول اشيله الها مدلولها الى ظاهر القدم
وهو
يعني ما قال الشيخ على ظاهر القدم،
فاقول اذا الى ظاهر القدم شنو يعني شنو
يعني هناك هذا التخريج انه للتقيه لانه لا. ظاهر القدم بعد باطن القدم منين يجي
بعدين الروايه همينه الشخص هو يعتبر من خاصه الامام سلام الله،
بس الموجود منه ما ندري هذا بعد اقول ليش احنا ندخل بتفاصيل هي مو بحثنا، يعني يجي في اليوم من يصير كلامنا بالتقيه نحكي انه شو وقت تصير تقيه، تقيه احيانا هو نفس الشخص هو من الخاصه كعلي بن يقطي يقول له ما لك علاقه اترك احكامنا اترك احكامنا انت في موطن حتى لو ما حد يشوفك، وكانت الغرض والغاية من الإمام أن شنو أن يعوده بحيث أنه لا في يوم يشتبه ينسى يكون تحت الأنظار ويفعل فعل الإمامين، لا أصلا قال أنت حكمك حتى لو وحدك أنت موجود في مكان حكمك التقية خلاص، مرة من القبيل ومرة لا الرواية من قولة أن أمام شخص من الخاصة لكن اللي كان يستمع واللي كان موجود هو منه ما ندري، وأحيانا نفس الخاصة نفس الخاصة تعبيرنا ما يضمون سر، بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام يقول له ما هي مشاكل شيعتنا، يقول له أتجس على ما في ذهن بعض التعبيرات يقول له الحمق وإذاعة السر، يقول له مشكلة يعني هو عندنا هواي من الأحكام اللي هي مفترض أنه تنفهم بشكل صحيح لكن أكو حمق ولا زالت طبعا حتى هاي ازمنتنا الحمق واذاعه السر هي مشاكل الشيعة ذاك الزمان هم اكو، فمثل هذا من يريد يعلمه مثلا وضوء وكذا وطريقه معينه ويخاف يضيع السر، لكن هو يودي الى عندنا اكو روايه اخرى يجي يمكن بكير او كذا اخو زراره بكير يروح للامام يساله عن صلاه الجمعه يقول له واجب يقول له واجبه، يروح الزرارة زرارة شو يقول له؟ يقول له لا مو واجبه، يقول له الإمام قال لي، يقول له أفتاك من جراب النورة، يعني شلون بتعبيرنا يقول له من جاب صفحة، ما أعطاك حكم حقيقي، اطاك من جيب الصرف التقاك. ليش التقى؟ ليش التقى؟ مو خاصة؟ مو أخو زرارة؟ لا لا التبه، يريد الحكم، الحكم يطلع من أحد الأصحاب مو من الإمام. فالتقية مطلبها واسع. هنا في المقام بعض الفقهاء أقول بالتالي ساحة مريد نتمم هذا المطلب، بعض الفقهاء هذا التعبير بالظاهر وغير الظاهر في قبال قول آخر لأبناء العامة أنهم أوجبوا المسح للقدم بظاهرها على ظاهرها وباطنها، فأفرض هذا هنا عبر إلى ظاهر القدم يعني إشارة إلى أنه مو الباطن مثلا، لكن عالجها بعدين بمن؟ بكفي. واضح شيخنا؟
لا واضح شيخنا، بس يقول يعني القرآن هو يقول أنه مقام مو مقام تقية مثلا المسح، المسح من مختصات مثلا أهل البيت عليه السلام، يعني لأن أهل العامة شوف أنهم نقول مجمعين أو المشهور عندهم هو الغسل، نعم يصح المسح بعد الغسل،
بالتالي يمكن حمل كلام الإمام على أنه يريد يطبق لهم هذا المسح مال الاستحبابي أو الحالة الثانية لغير الإمامية. شنو المانع؟ هذا شيء ثاني، مرات مخالف يعني حكم التقية ذكر الإمام بما يمكن أن يعقل عند الآخرين، مو أنه يجي يخالف واضحات ومشهورات عند عبد الإمامية وأنه تترك مثلا المسح وانتقل للغسل، تالي لها ضوابطها يعني. شلون؟
إلى ظهر القدم توسير إلى
أي؟ يمكن ما هذا ما متأمل بها، لأنه احنا ما مو بالضروره ترى كل الروايات كل عاملها عباره كما يعبر بعض اساتذتنا يقول عاملها كفايه او مكاسب ونجي ندقق بها. يقول اول شيء الامام ما يتعامل معانا معامله دقيقه من حيث كثره الالفاظ وعدمها، نعم من حيث استيعاب المعاني اي دقيق، لكن كثره الالفاظ وقلتها لا ما يراعيها. ثانيا احنا جوزنا النقل بالمعنى مو بالالفاظ، فبعض الالفاظ قد تكون من الراوي هو افتهم هيك الراوي عبر ايش تعبيره. ثالثا انه هذه التدقيقات في الالفاظ الفاظ الروايه هذا يعني شلون نقول يفسد الظهور، انت اقرا الروايه لا بالدقه الاستظهاريه وانما بالاستظهار العرفي، كانما واحد من العرف قراها شنو يفهم من العرف يعني المتشرع ويقراها من دون التدقيقات هاي هيك وهاي هيك. نعم في بعض الحالات اكو ما يسمى بالقيود الاحترازيه بالقيود التوضيحيه، هذا ماخوذ كقواعد عقلائيه بشكل عام، لكن الدخول في تفاصيل الروايه لفظ الى ومن وكذا لا. في الايات نعم، في الروايات اللي هم يختلف مثلا الراوي منه هذا بعد تفاصيل تاتي. بعض الروايات يعني افرض هم كانوا يعبرون عنهم انهم من العاجم، يعني هذا واضح اصلا الفاظه ما لها كل قيمه، ناخذ المضمون العام. ومره الى من راوي هو عالم بالبلاغة وبالنحو وبمطالب العربية يحاسب غير محاسبة الإنسان العادي، شخص اتعدى في يوم جاي للحاج ومر بالإمام وسأل سؤال وراح نقل الرواية في بلده وجمعوها الرواة وكتبوها رواية واحدة من شخص لا يعد فقيه إلا أنه يعد شنو شخص صاحب سؤال، مو مثل شخص هو فقيه هو قاعد يفتي الناس. فمثل شخص اللي هو قاعد يفتي الناس يعني من يسأل عن دقائق الأمور، فنلاحظ جواب الإمام أنه فيه الدقائق. أما إذا واحد عنده رواية واحدة أو روايتين فهذا معناه شنو؟ كأنما ما أخذ فتوى بشكل عام. واحد يستفتي الفقيه يقول لها يصير، هذا يصير بمعنى جائز بمعنى ما يفسد لا يفسد حكم وضعي تكليفي يصير وخلاص. بعد نفس الراوي هم تختلف التدقيقات أو بعد هذه التفاصيل تلحظ بكثرة الممارسة وتقدر تميز أنت بين الرواة. حتى بين الأئمة عليهم السلام بعضهم كان في زمن يقدر يبين تفصيلات، في بعضهم في أزمنة لا يمكن بيان تفصيلات إلى آخره. على كل هذا الاستدلال الأول لم يذكره المصنف لوضوح فساده، وهو إذ يجاب بأنه شنو أن المقام أن الفعل أعم من الوجوب، إذ عبر الإمام مسح بظاهر بتمام باطن الكاف من باب الاستحباب لا من باب يحتمل هذا لا من باب الوجوب، فيسقط عن الاعتبار. لكن الذي يستدل به هو هذا قول الإمام جوابا لسؤال السائل حينما سأله أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، فالإمام قال ماذا؟ قال لا، يعني هذه الطريقة هذه الكيفية بالمسح غير مجزئة إلا بكفيه أو بكفه كلها. فيعني شنو؟ أصبع واحد مو كافي، هذا فقط اللي يريده مثل الشيخ الصدوق يقول هذا كلام الراوي، أصبع واحد أو أصبعين مو كافي، فبالتالي المسمى مو كافي. وشنو عندنا في إقبال المسمى؟ تمام، فكون حينئذ الواجب هو مسح التمام اللي هو الاستيعاب عرضا. واضح إن شاء الله. خب الرواية بالتالي لها معالجات عدة لم يتعرض لهم، منها من المعالجات التي ذكرت لهذه الرواية أن الفقهاء أعرضوا عنها، ولكن البعض رده قال مخالفة الصدوق لا مثل مخالفة غيره. لو واحد مخالف مثلا تالي من يقول إعراض، كم فقيه تاركه؟ انعد 100 فقيه. لكن في قبال الصدوق عمل بهذه الرواية من الصعب ادعاء الإعراض. سادهم شنو؟ اكتبها يمه، خليها في خانة المتابعة، شوف أنت بالتالي تقنع بها لو ما تقنع بها. بعد ما تروح وتمارس كثيرا في الفقه وتشوف مثل الصدوق دقة نقل الرواية ودقة متابعة للأحكام وإلى آخره، فمخالفته توجب عدم الاطمئنان لا مثل عدم الاطمئنان الحاصل من مخالفة مثل العلامة اللي هو شنو؟ مو استصغارا بالعلامة لا، لكن من باب أنه لا مانع له من مخالفة المشهور، لا مانع من الاعتماد على أدلة لعله أحيانا عقلية مو فقهية، لا مانع من الاعتماد على أدلة قد لا تقبل عندنا. أما مثل الصدوق هو مو صاحب أصول، مو صاحب أدلة أصولية واضحة صريحة، وإنما صاحب روايات، فحينما خالف وعمل بهذه الرواية ادعاء، لاحظ ادعاء الإعراض ليس بالشيء الهين، يحتاج لمؤنة قوية. لكن المصنف وهناك معالجات عدة، المعالجة التي سلكها المصنف هي أن يحاول جعل مضمون الرواية مخالف للقرآن. يقول إذا رجعنا للقرآن عندنا رواية الوضوء بها قراءتين، على القراءتين يمكن استفادة عدم الاستيعاب، أما بقراءة الجار وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فواضحة بعد بمقتضى وجود الباء تفيد التبعيض فلا استيعاب. وأما على قراءة النص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أيضا يقول شنو؟ لا يمكن استفادة الاستيعاب. لماذا؟ لأن الاستيعاب بضميمة كون المسح إلى الكعب، إلى الكعبين، إلى القبة لا يتصور، لأن ظاهر القدم إذا قلنا بلزوم الاستيعاب يعني استيعاب ظاهر القدم، ظاهر القدم إلى وين تنتهي؟ إلى الساق مو إلى القبة، إلى قبة القدم. يعني على كل حال لا يحصل الاستيعاب. ملتفت شنو نقول؟ واضح شيخ حسين سيدنا؟ إذا قلنا إلى على القول إلى أن الكعب هو قبة القدم، كيفما كان المسح لا يتحقق شنو؟
الاستيعاب،
لأن القبة في وسط ظهر القدم. فإذا مسحنا التمام يعني نمسح من أطراف الأصابع إلى القبة. سبعد راح يجي يستثني يقول إلا إذا فسرنا القبة بمعنى التحديد، يعني إحنا نريد نحدد، نريد نحدد بالكعبين إلى يعني بالتالي الكعبين شو يصير داخلات بالمسح إلى الساق، ولكن هذا تحميل، تحميل على التفسير الرواية وعلى ظاهر الرواية مو ظاهر شيء من الآية. يا المواضع كلها من البداية بس خلاص نعبر شيء. يقول احنا اذا ادعينا ان المسح مطلوب بنحو الاستيعاب، يعني استيعاب تمام ظاهر القدم، واضح ظاهر القدم من يبدو وين ينتهي؟ عرضا عرضا ثاني نبحث احنا عرضا فضلا عن الطول اللي هو من الأصابع إلى القبة. عرض الكون أيضا يحقق الاستيعاب. إذا كان المقدار الواجب مسحه من حيث الطول هو من أطراف الأصابع إلى القبة، هذا من القبة إلى الساق ضمن ظهر القدم أو لا؟ ها؟ ضمن ظهر القدم. فإذا مسحنا وبنحو الاستيعاب من أطراف الأصابع إلى الكعبين ومن الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر بتمامه، يتحقق تمام ظهر القدم؟ يتحقق؟ وراح يبقى هذا المقدار اللي من الكعب إلى الساق، هذا من الظاهر وليس بواجب مسحه، فراح يبقى أكو مقدار هو ظاهر قدم ولكن شنو؟ لم يجب مسحه بمقتضى الآية، بمقتضى ظهور الآية. مو ظاهر قدم، قول قدم. بالتالي راح تمسح حتى مو تمام القدم. اصطلاح شنو؟
الشعر.
قال لا.
اصطلاح الشعر
إلى الكعبة. واضح. القدم بالتالي معنى عرفي واضح. الشارع حينما يتدخل يتدخل ببيان المقدار الذي يريده كحقيقة.
فهو قال إلى الكعبين يعني هذا طوله وعرضه، بعدين تبي تمسح إلى الكعبين خلاص، هذا مو داخل.
جيد.
مو قدم.
فبهذا المقدار الصدوق يريد يقبل هيك شيء، هذا خلاف قول الصدوق. الصدوق يقول يعني تمام القدم.
زين يمكن الصدوق يفسر الكعبين بأن النتوب يسر هو هذا.
لا هذا ما مخالف. هي كعبين يعني ما تعرض لها لكن هي ظاهرة وين مشهور، ذا ما مخالف يعني وين مشهور اللي هو قبة القدم.
يعني الشيخ لازم قول الشيخ الصدوق أنه طولا لهنا
أي
عرضا، يعني يقول احنا عرضا إذا تمسح عرضا راح تمسح طولا.
إذا تمسح عرضا راح تمسح طولا شو؟
يعني هو يقول طولا،
هو بالتالي يعني هو يقول بالاستيعاب الطولي كالمشهور.
لا استيعاب الطولي إلى الكعبين إلى القبة.
إي كالمشهور. ثم خالف المشهور بأنه مو المسمى، فراح مطلوب، فالمطلوب أنه هاي من الأصابع إلى الكعبين طولا وعرضا يكون كلة المسح. فهذا يعني هذا إذا أريد نقول بأنه المراد من القدم هو خصوص هذا، أما هو الصدوق مو هيك يعبر، ظاهر يعني يعبر تمام القدم كله. هذا بعد راح يصير يحتاج لمؤنة حتى نفهم من الصدوق أنه يريد هذا المقدار. ظاهر كلامه مو هيك. اقول صحيح، هذا يصير من باب خلينا نسميه شرح لكلام الصدوق بما يرجعه الى كلام المشهور.
اه
هو واضح
المسمى يقول ليش
لا. بالتالي هذا اذا صار الممسوح الى القبه، هنا يجي سؤال، القدم معنى عرفي تحقق مسح تمام القدم؟ لا تقول المعنى الشرعي، الشرع اجى فقط بيان المقدار اللي واجب مسحه اللي هو ما يقبل به لعله الصدوق، ما ندري هذا بعدين شرحكم، هذا توضيحكم اجى لانه قال الصديق يكتفي بهذا المقدار، اما المقدار الاخر مطلوب او غير مطلوب هذا مو واضح يعني على راي الصديق. اقول هذا ما يصير، هذا ما يصير، هذا فهمكم شرحكم متابعتكم له تخريجكم له، اما هو شنو تعبيراته هذا المصنف من عباره المصنف يعني شنو فهمه من عباره الصديق، واما كفايه المسمى عرضا في مسح الرجلين فهو المشهور، وخالف الشيخ الصدوق احتار لزوم مسحهما بتمام الكاف. يعني هذا على تفسير انه تمام الكاف، وعلى تفسير انه تمام الظهر تمام القدم. على تمام الكاف شلون توجهون كلامكم؟ راح يجي هذا الشق الثاني بالكلام بالايه.
يعني كل كاف تمسح فيها الى
ما يصير ما راح يصير لانه هو تمام الكاف يعني اوسع من مقدار الواجب مسح. اللي راح تجي شنو بعد؟ إذا ننظر شيخنا إذا ننظر تمام الكف، يعني هذا عند مقدار هذا، افرض هاي القدم، افرض هاي القدم اللي هي شنو؟ أصغر من الكف. فأنا من أريد أمسح تمام الكف يعني شو يكون على المكان الواحد أمر مرتين. إذا الممسوح أضيق من الماسح، الماسح أوسع. أقول تأملوا التفتوا ما جاي يتحقق.
ماكو
مشكلة شو ما شو كم
خلصت
جد تستغلون ارتكازكم طبعا ما في مشكلة. إذا نريد نحقق المسح بتمام الكيف هاش حالي
أي. هل يقصد مساحة الماسح؟
أي أي.
أم يقصد تمام مساحة الممسوح؟
لا هو بعد صار الخلاف أنه يريد به تمام الممسوح أو تمام الماسح. إذا تمام الماسح يعني يكون هذا المقدار اللي عندنا اللي هو ظاهر قدم أو هو يكون القدم سألنا نقول ظاهر قدم يكون يتحقق المسح بتمام باطن الكف. فإذا صار هيك شيخنا إذا صار هيك شيء هذا خب من الباطن لو لا وهذا من الباطن فما صار بيه مسح.
شيخنا بتمام الماسح يعني كل عظم مو تكتب بصبع واحد مو إلا يمر كل الماسح على كل الممسوح
يعني هو هيش ظاهرة نريده من يتحقق مسح. إذا سويت مسح هذا فرض القدم وهذا باطن الكف إذا مسحت هيك شيء فما تحقق هذا باطن الكف ما تحقق بيه مسح فما لم يتحقق أنه بتمام باطن الكف. وإذا تقول هيك شيء فهذا بمجرد هيك شيء تحقق المسح هذا المقدار الاخر منا اللي مريته شنو يسموه
مو شفنا التجار يطلعون انه يقولون لازم انه
دق واحد 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 واحد
رجل قال له بالاصبعين من اصابعه اثنين هيك شيء يعني اي قال له مو اثنين حطهم كل مو الا يعني كل
فراح تناقش من الصدوق في استطاره بل مو تمام
من قال الصدوق يريد انه يكفي يعني يكون كل الكيف تمام على كل
أقول هو هذا أحد الاحتمالات شيخنا ليش تناقشون في أصل الفرضية إذا تناقشون بأصل الفرضية صار توجيه آخر لكلام الصدوق بأنه يريد غير هذا المعنى الفقهاء افتهموا هذا المعنى وقاعد يناقشوا عندكم تفسير آخر توجيه آخر بأنه الصدوق لا ما يريد أنه تمام الكيف وإنما يريد أنه المسيح يقولها مجرد مشي إيدك هيك قال هذا تقولوا هذا القدم الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ترى هيك يريد ها من تمسح قول هيك شيء واسحبها هيك تقولون هذا مو فهم الفقهاء كلام الصدوق ولا هذا هو اللي قاعد يسوي الفقهاء هذا هاي ناحية ناحية أخرى يقول أساسا إذا أردنا المسح بتمام بتمام باطن الكف لتمام القدم أصلا هم ما يتحقق لأنه القدم هي بها تحدد فكيف ما تمسح حيبقى أكو مقدار ما ممسوح إذا جربت تحط أصبع إيدك على باطن الكف خليه على ظاهر القدم واسحب شوف اكو مقدار يبقى منا ومنا ما ممسوح فنسال الصدوق قد تريد تمام القدم قال ما يتحقق تمام القدم بتمام الكف يكون بالتالي استيعاب يصير مسح بكيفيه يكون يرجع مرتين او ثلاث هذا انت تقول هيك شيء وخلاف الروايه اللي قال اضع واسحب هيك فيرجع كانما مناقشتكم هو توضيح لكلام الصدوق اللي هو خلاف فهم الفقهاء واللي راح يصير هو توجيه اخر واستدلال اخر قال والمناسب أن يقال مقتضى آية الوضوء مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجار كفاية المسح بقدر المسمى عرضا لتقدير الباب وهذا واضح على هذا قراءة الجار واضح كفاية المسمى لمقتضى الباب وأما على قراءة النص فلا يلزم الاستيعاب لجميع القدم يعني ظاهر يقول ظاهر الآية ليس هو استيعاب جميع القدم ولا المسح بمقدار الكف يعني لا هذا الاحتمال ولا ذاك الاحتمال من كلام الصدوق لمنافاة ذلك وكون المسح إلى الكعب بمعنى القبة لأن هذا كون المسح جميع القدم ما يتحقق بمعنى أنه إلى شنو إلى القبة راح يبقى مقدار ما ممسوح فإن المسح إلى ذلك لا يمكن تحققه إلا بمقدار إصبع أو إصبعين لأنه شنو راح يصير بعد هو أصلا القدم بها تحدب أنت من تمسح يبقى أكون مقدار ما ممسوح فإذا تقول بإصبع أو إصبعين إيه هذا نعم إلا بمقدار إصبع أو إصبعين كون ضيفة كون ضيف مقدار إصبع منا أو إصبعين منا أو إصبعين منا يرد حقق مسح تمام القدم اللهم إلا إذا فسر الكعبان بحدهما لا بنفسهما يعني إلا إذا أريد من قوله إلى الكعبين مو أنهم هذا المقدار من الكعبين اللي هو شنو اللي هو في وسط القدم وإنما مرادنا أن نحدد المقدار اللي نريد نمسحه من القدم كدائرة افرض معينة تمر دائرة وهمية تمر بالقبة، حينئذ يكون المراد بالمسح منه مو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، حتى نقول هذا هو المقدار اللي أقل من ظاهر القدم أو أقل من القدم، لا، وإنما المراد هذا المقدار اللي يكون بين نصف الدائرة بين القوس اللي يمر بالقبة إلى أطراف الأصابع، هذا اللي يكون مسحه، مو مراد القبة بما هي قبة النتوء اللي في وسط القدم، وإنما المراد هذا المقدار. إيه إذا صار المراد هذا بالتالي نمسح مرة أو مرتين بحيث أنه ينحقق مسح تمام ما بين الأصابع إلى القبة طولا وعرضا، لكن هذا يكون شنو شيخ محمد يقول؟ لكنه تحميل على الآية الكريمة، ما كنت ظفر من الآية أنه أريد من الكعب خصوص شنو محل معين من باب التحديد لا من باب أنه هو خصوص المطلوب، واضح؟ خب بعد تأملوا به، وإذا كان هذا المقدار يكفي خب حتى نكمل مطلب في دقيقة ناخذ من وقتكم، يقول هذا الكلام يمكن أن يناقش، خلي بالك أمي مو مهم ترى المناقشة في بعض الجزئيات، أخذ الفكرة العامة الكلية، مصنف يريد يحاول يجعل الآية الرواية مخالفة لمضمون القرآن، أجا فسر الآية على الاحتمالين أن المطلوب هو شنو المسمى، فتصير الرواية شبيهة مخالفة، لعل البعض يجيب عن هذا الاستدلال بالتالي، وهو يقول أن الآية من هذا الجانب مطلقة، الرواية اجت وضحت أن المطلوب من المسح هو هذا الكيفية وهذا لا مانع منه، بالتالي لا تكون الرواية مخالفة فلا تسقط عن الاعتبار وإنما تكون موضحة ومبينة، فيكون المسح هو بالتمام، المطلوب هو التمام وقيدة القرآن ولا مانع من تقييد القرآن كما ثبت في الأصول، واضح؟ المصنف يقول إذا قيل بهذه المناقشة نذكر أو ننتقل إلى مناقشة أخرى مهمة أيضا، وهي أن هذا الحكم وهو القول بوجوب الاستيعاب عرضا لو كان لبان، يعني أن هذا جزء من الوضوء والوضوء ابتلائي، بل يقال يعني يعمل ويفعل يوميا على أقل تقدير 5 إلى 6-7 مرات، فلو كان المراد كيفية مراد من المسح بكيفية خاصة وهي المسح بنحو الاستيعاب عرضان لذاع واشتهر وعلم ووصل إلينا بطرق معلومة وواضحة وكثيرة بحيث تتناسب، هذا اللي أكو تعبير للسيد الشهيد إذا قارنا بالحلقات يقول لابد أن يتناسب الدليل مع المدعى، أو إلى تعبير آخر لابد أن يتناسب الرادع مع المردوع عنه، فإذا كان عندنا حكم معين الشارع لا يريده، حالة عرفية حكم عرفي والشارع لا يريده، لابد أن يكون الرادع من القوة بمكان بحيث يتناسب معه المردوع، لا أن يكون هناك حالة متفشية كثيرة كبيرة شائعة ويردع الشارع عنها برواية واحدة قليلة يعني فيها نحو من الإجمال، هذا ما يناسب، ولا يمكن أن يكون هناك حالة بسيطة يسيرة غير ذائعة متوسطة الذيوع والشهرة ويردعها أو يردعها الشارع بعشرات الآيات والروايات والسيرة وكلام التطبيقات الأئمة، لا هذا ما يتناسب، فبالتالي على نفس النسب يقول الأحكام التي كثيرة الابتلاء وفي معرض العمل من الكل ولا يستثنى منها أحد بل حتى غير المميز يستحب، وفي كل الأعمال مثلا في الحج أيضا هناك صلاة وهناك صلوات مستحبة وكلها مشروطة بالوضوء، بل أن الوضوء شرط لكثير من العبادات الأخرى، بل أنه شرط استحبابي هم أنا جاب هذا الدليل، هم جاب نفس الدليل قال بأنه لو كان اشتهر وذاع وعلم
ما جبنا هاي صرنا الأصول عملية ناقشنا الأصول بالنسبة لاشتهار الوجه ما جاب لك دليل
واحد مولاد